بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا اليوم وفي هذا الوقت من كل أسبوع مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وفي اللقاء الماضي كنت قد افتتحت الحديث حول الباب التاسع من هذه المقدمة، وهو بعنوان باب في الإيمان. وقدمت لهذا الباب بمقدمة أشرت فيها إلى حقيقة الإيمان، وإلى أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وذكرت بعض الأحاديث في هذا، وأذكر أنني ذكرت حديثين من هذا الباب، و باب الإيمان فيه أو وردت فيه أحاديث كثيرة، ولذلك سنسير فيها تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأذكر أن الحديث الذي وقفت عليه يقول فيه الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ابن مسهر عن الأعمش حاء قال وحدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. حقيقة هذا الحديث يجب أن يفهم في ضوء القواعد العامة المقررة لمنهج أهل السنة والجماعة في ذلك. سبق أن تكلمت عن بعض المعاني التي تتعلق بهذا الأمر، ولكن هذا الحديث يجب أن أقف عنده لأفصل فيه هذا التفصيل. أولا، ما معنى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر؟ أهل العلم كيف وجهوا هذا المعنى؟ بمعنى لو أن رجلا، ولا شك أننا نتكلم في أهل الإيمان، فأهل الكبر من أهل الكفر والشقاق والنفاق الأكبر، هؤلاء مآلهم إلى النار والجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن هنا نتحدث عن من شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، ماذا حاله وشأنه إن كان لديه وفي نفسه هذا المرض ألا وهو الكبر؟ ولا شك أن الكبر حرام، ولكن قد يوجد في بعض المؤمنين. فهل من وجد في قلبه شيء من الكبر لا يدخل الجنة؟ لنص هذا الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، أم ماذا؟ أهل العلم وجهوا هذا الحديث التوجيه التالي، قالوا: معنى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، يعني أنه لا يدخلها مع السابقين الأولين، ولكنه يؤخر عن غيره في الدخول، يؤخر عن غيره ممن ليس لديه هذه المعصية ولا تلكم الكبيرة. وبالتالي معنى لا يدخل يعني لا يدخل مع السابقين، وإنما يؤخر دخوله. وقيل: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر، يعني لا يدخلها إلا إذا نقي، إذا أراد الله تبارك وتعالى به ذلك. يعني إيه نقي؟ أهل الإيمان، وسيأتي معنا أحاديث في الشفاعة، أهل الإيمان قد يرتكبون بعض المعاصي والآثام، وقد يرتكبون من الكبائر ما يرتكبون، ولا شك أن هذه المعاصي والآثام والكبائر تنقص من درجة مرتكبيها ومن وقع فيها. وبالتالي أقول من ارتكب معصية أو كبيرة من الكبائر وهو من أهل الإسلام لا يخرج بارتكابه إياها عن الإيمان، وهذا هو المقرر في معتقد أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة لا يخرج العبد بها عن الإيمان، وكما قال شاعرهم لا يخرج العبد من الإيمان بمقتضى الذنب والعصيان. وبالتالي إن ارتكب كبيرة من الكبائر أمره مفوض إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ربه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة. وبالتالي لأنه لا يخلد في النار من كان من أهل الإيمان بحال، يدخل النار لينقى ليصفى ليذهب ما عنده من خبيث قد ارتكبه، ليعاقب على ما فرطت يداه واكتسبت. والله عز وجل في ذلك يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نص الآية صريح وواضح في أن الله عز وجل لا يغفر لمشرك أبدا، أما ما عدا الشرك، بمعنى أن يؤمن الإنسان ولا يشرك بالله شيئا ولكن يقع في الذنوب والعصيان، فهذا هو الذي أمره مفوض إلى الرحمن، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبالتالي قالوا لا يدخل الجنة إلا بعد أن ينقى ويصفى بأن يدخل النار ردحا من الزمن أو فترة من الزمن ثم يخرج منها بالشفاعة ويدخل الجنة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في بقية الحديث ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. قال أهل العلم هنا لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة أو حبة خردل من إيمان، هذا لا يتنافى مع ما سبق أن قلته من أن بعض أهل الإيمان يدخلون النار ليهذبوا ولكي يعاقبوا على ما اقترفوا من ذنوب وعصيان. طيب كيف نوفق بين هذا القول وهذا المعتقد وبين لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ قال أهل العلم المراد بالدخول هنا هو الخلود والتأبيد، هو الخلود والتأبيد، يعني أن المؤمن إن دخل النار لا يخلد فيها ولا يبقى أبدا الآباد، لأن من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان هذا إيمانه ضعيف وهو معرض لعذاب الله تبارك وتعالى، ولكنه لا يخلد في النار لأن رب العالمين سبحانه وتعالى بعفوه ورحمته ومغفرته لا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه وشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة وقام بما يقتضي ذلك من الصلاة التي أوجبها رب العباد سبحانه وتعالى عليه. حديث التالي في الحقيقة فيه أيضا بيان حول هذا المعنى، وفيه يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا أشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، فيقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فمن لم يصدق هذا فليقرأ، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا حديث عظيم أخرجه أيضا كثير ممن اعتنوا بجمع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو حديث متفق عليه. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا. هذه عبارة جميلة تفيد أن الله تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي يتفضل على عباده بإدخالهم الجنة، وهو الذي سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بأن يجيرهم من النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا خلص الله، يعني الذي يخلصك يا عبد الله من النار إنما هو ربك ومولاك، الذي ينجيك من عذاب الجحيم هو الله عز وجل، فاعرف فضل الله تبارك وتعالى عليه حتى تقبل على الله عز وجل. إذا خلص الله المؤمنين من النار وأمنوا، يعني أمنوا من النار بمعنى أنهم دخلوا الجنة واستقروا فيها، وأمنوا على أنفسهم أنهم لن يصيروا إلى النار أبدا، عند ذلك يبدأ أهل الإيمان يتفقد بعضهم بعضا. أهل الإيمان في الدنيا، ودي مناسبة أن أتحدث وأشير إلى أن أهل الإيمان في الدنيا بينهم من الولاء ومن النصرة ومن المحبة التي يجب أن تكون، وهذا الولاء وهذه المحبة وهذه النصرة مستمرة معهم وقائمة حتى في يوم القيامة، والله عز وجل أثبت ذلك فقال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء الأصحاب، الأحباب، الأصدقاء، يوم القيامة بعضهم لبعض يتحولون إلى أعداء، كل منهم يكون عدوا لأخيه لما هم فيه من الشقاء، ولأن الواحد منهم لم ينصح لأخيه ولم يأخذ بيد أخيه، وربما أغوى بعضهم بعضا، وبالتالي تتم بينهم يوم القيامة من الشحناء والبغضاء ما يكون، بخلاف أهل الإيمان فبينهم من المحبة، وبينهم من القرب، وبينهم من التأييد، وبينهم من الولاء ما بينهم كما كان الحال في الدنيا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأهل الإيمان أهل التقوى، أحباب يحبون إخوانهم، يوالون إخوانهم، يقفون إلى جوار إخوانهم. من يدخل من السابقين الأولين من المؤمنين الجنة يتفقد إخوانه الذين كانوا معه في الدنيا ولا يراهم، وعندئذ يجادل ربه ومولاه، يجادل ربه في صاحبه الذي كان معه في الدنيا، ويناشد الله عز وجل في إخوانه الذين دخلوا النيران ليمحصوا من الذنوب والعصيان. وسبق أن قلت في الحديث السابق إن الله تبارك وتعالى يدخل من شاء من أهل الإيمان المرتكبين للمعاصي والذنوب والسيئات، يدخلهم النار إذا شاء ذلك حتى يمحصهم من الذنوب والآثام، ولكنهم لا يخلدون فيها ويخرجون. بأي شيء يخرجون؟ يخرجون بالشفاعة، يخرجون بالشفاعة. وهنا لابد أن أقف حتى أتحدث حديثا لن أطيل فيه إن شاء الله تبارك وتعالى عن الشفاعة. الشفاعة حق ثابت بالقرآن الكريم وبالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم أثبت الشفاعة، وبعض أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة، والمعتزلة قد يثبتون البعض وينفون البعض الآخر، وليست معهم حجة في ذلك، لأن القرآن الكريم أثبتها، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا دليل، بل أمارة واضحة ودليل صريح على حصول الشفاعة، وأن هناك شفاعة بإذن رب العالمين سبحانه. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين وجميع أهل السنة والجماعة آمنوا وصدقوا بالشفاعة الثابتة في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أهل الأهواء من البدع كالخوارج والمعتزلة نفوا الشفاعة أو نفوا بعضها، واستدل المعتزلة على نفيهم للشفاعة ببعض الآيات القرآنية التي لم يفهموها على وجهها الصحيح. فمثلا القاضي عبد الجبار وهو من أئمة الاعتزال وله كتاب ضخم سماه المغني في أبواب التوحيد والعدل ويتجاوز 20 مجلدا، وفي الحقيقة هذا الكتاب فيه فلسفة اعتزالية كبيرة. والقاضي عبد الجبار كان من أئمتهم ومن المتكلمين فيهم. الحقيقة هذا الرجل يلوي أعناق النصوص لتتوافق مع ما ذهب إليه من باطل وضلال. فالمعتزلة يعتقدون بأنه لا شفاعة في المؤمنين وفي أهل الكبائر في الدار الآخرة، وجاءوا إلى الآيات القرآنية الواردة في هذا، وقالوا بأن الله عز وجل قال مثلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هكذا ذكر القاضي عبد الجبار هذه الآية، وقال بأن الله عز وجل قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع، فنفى الشفاعة عن الظالم، وقال بأن مرتكب الكبيرة هو ظالم لنفسه، وبالتالي لا تشمله شفاعة أبدا، وليست هناك شفاعة في مرتكب الكبائر بنص هذه الآية. الحقيقة هؤلاء لم يفهموا معنى الظلم، فالظلم هنا المراد به الشرك، ومعنى مال الظالمين يعني مال المشركين. وسأبين بعد قليل شروط الشفاعة التي وضعها أهل السنة والجماعة وأخذوها من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تبين أنه لا حجة للمعتزلة في نفي الشفاعة عن أهل الكبائر. الشاهد نرد عليهم بأن الآية لا نعني بها أصحاب الكبائر، لأن الظلم هنا إذا جاء كده بإطلاق ينصرف إلى الشرك في كتاب الله، والدليل على ذلك حديث الصحيح وفي البخاري وغيره، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يرتكب ذنبا؟ من منا لم يقع في خطأ؟ وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأبان لهم النبي عليه الصلاة والسلام معنى الظلم الوارد في الآية، فقال: ليس الظلم الذي تعنون. صحيح ضربك لأخيك ظلم، أخذك المال من أخيك بغير وجه حق ظلم، أكلك لأموال الناس بالباطل ظلم، اعتداؤك على الآخرين ظلم، دفعك للرشوة وأكل الربا وغير ذلك ظلم، ولكن ليس الظلم الذي نعنيه وهو الشرك. ثم قال لهم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالشرك هنا الإيه؟ أن المراد بالظلم هنا الشرك، وكذلك هو المراد في الآية، بدليل ثبوت الشفاعة في آيات قرآنية أخرى وأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل العلم وجهوا الآيات التي جاء فيها نفي للشفاعة، قالوا بأن المراد بها الشفاعة الملفية، الشفاعة الباطلة، الشفاعة التي توجه فيها أهل الشرك وطلبوا الشفاعة من آلهتهم وهم لا يملكون الشفاعة، لأن الشفاعة لله وحده دون سواه، وبالتالي نفى الله تبارك وتعالى هذه الشفاعة. فالشفاعة المنفية في القرآن الكريم هي شفاعة أهل الشرك أو المشركين لدى شركائهم الذين طلبوا منهم الشفاعة من دون الله تبارك وتعالى. أما الشفاعة المثبتة التي أثبتها أهل السنة والجماعة والتي جاء ذكرها في القرآن الكريم جاءت بشروط وقيود، وهي شفاعة مثبتة وصحيحة، والأدلة عليها من كتاب الله متضافرة كما ذكرت شيئا منها سابقا، وأيضا من السنة النبوية كثيرة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن ادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تبارك وتعالى لمن مات لا يشرك بالله شيئا. هذا كلام حق، هذا كلام صدق قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الشفاعة المثبتة هذه لا شروط، حتى لا تتداخل مع الشفاعة المنفية. شرط الأول من شروط الشفاعة المثبتة أن يموت العبد على التوحيد، فلا تكون شفاعة في مشرك. الشفاعة المنفية في القرآن الكريم شفاعة المشركين الذين طلبوها من آلهتهم، أما الشفاعة المثبتة فيها لأهل الإيمان والتوحيد، لمن مات لا يشرك بالله شيئا، لأن الله عز وجل نفى الشفاعة للمشركين وعن المشركين. وفي الحديث الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما للغاية، ها نحن نذكره الآن ونتعلم منه ونستفيد منه، بأي شيء أو ماذا سأله؟ قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ تأملوا منطوق أو ألفاظ الحديث، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، بعدما قال لأبي هريرة: لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد سواك، لما علمت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، فلا إله إلا الله بصدق وإخلاص، ينجو بها العبد يوم الله يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله ونال بها الشفاعة، ونال بها الشفاعة. فالشرط الأول أن يموت العبد على الإيمان والتوحيد. الشرط الثاني أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، لأن الشفاعة ملك لله وحده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة كلها ده حق لله عز وجل، حق له وحده دون سواه، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال رب العالمين في كتابه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الشرط الثاني من شروط الشفاعة أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الشرط الثالث رضا الله عز وجل عن المشفوع له، وما ذكرته من آيات سابقة تدل على هذا، كقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأيضا قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذه شروط الشفاعة الثلاثة: أن يموت العبد على الإيمان والتوحيد، أن يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن من يشفع له. هذه شروط الشفاعة الثلاث. إذن الشفاعة المثبتة بنص القرآن الكريم والسنة النبوية هذه شروطها، لا بد من توفرها ولا بد من تحققها. طيب، في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من الذي يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة؟ حقيقة هذه مسألة مهمة لابد أن نتعرض لها. أولا، رب العالمين سبحانه وتعالى له شفاعة، شفاعة عظيمة. وفي الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم وغيره أن رب العباد سبحانه وتعالى بعد ما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام تشفع الملائكة ويشفع أهل الإيمان، وهذا الحديث سنتحدث عنه الآن لأن فيه شفاعة أهل الإيمان في إخوانهم المؤمنين. يقول الله عز وجل شفعت الملائكة، شفع الأنبياء، شفع المؤمنون، وبقت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة بيمينه يأخذهم من النار فيلقيهم في الجنة سبحانه وتعالى، فيقال له هؤلاء عتقاء الله من النار، هؤلاء عتقاء الله من النار. فرب العالمين سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يتفضل على بعض عباده فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. كذلك هناك شفاعة للملائكة، لأن الله عز وجل في الآية السالفة آية سورة النجم نصت على ذلك، وأن الملائكة يشفعون ولكنهم لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لهم في الشفاعة، وأن يرضى رب العالمين سبحانه وتعالى عمن سيشفعون له. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة، وشفاعات متعددة، شفاعات متكررة، بل هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يشاركه أحد فيها. شفاعة، شفاعات لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أحد فيها أبدا، وذلك كالشفاعة العظمى، وهي ما تعرف بالمقام المحمود الذي يعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم القيامة. والأحاديث صحت به وجاءت في البخاري ومسلم وغيرهما، وهو حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر أن الله عز وجل يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، وأن العرق ينزل بهم ويأخذ منهم أماكن متعددة مختلفة على حسب أعمالهم، فالناس ينزعجون من هذا الموقف ويصابون بهم وغم شديد ويتحدثون فيما بينهم: اذهبوا إلى من يشفع لكم عند ربكم حتى ننصرف من هذا الموقف. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيذكر ذنبا ويحيلهم إلى غيره من الأنبياء والمرسلين، يحال الأمر إلى موسى وإلى عيسى وإلى إبراهيم عليه السلام أيضا، وكل منهم يذكر ذنبا ويقول نفسي نفسي، إلى أن يقول الواحد منهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له: يا محمد، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام عن نفسه: فأقوم فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيفتح الله عز وجل علي بمحامد لا أعرفها قبل، يعني من حسن الثناء على الله، من ذكر الله عز وجل بأذكار تليق بمقام رب العزة والجلال، يفتح الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمها إياه وهو في هذا الموطن ساجد لربه ومولاه، مبتهل إلى الله عز وجل، سائل طالب منه. يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى صلوات الله وسلامه عليه. فأشفع النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث يشفع في أن ينصرف الناس من الموقف، كما يشفع أيضا في أمته صلوات الله وسلامه عليه. هذه شفاعة، وأعني بها شفاعة الانصراف من الموقف، خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه فيها أحد أبدا. هذه الشفاعة خاصة به، كل الأنبياء وجميع المرسلين يعتذرون عن هذه الشفاعة، بل إن الملائكة لن يكون لها منطق في هذا اليوم إلا أن يقولوا اللهم سلم اللهم سلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فله كرامة عند ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه، جاهه عظيم يتقدم إلى ربه، ولكنه يعرف أنه لا يملك شيئا من الشفاعة، ولذلك يخر ساجدا تحت العرش لله ويثني على الله بما هو أهله، فيأذن له الله تبارك وتعالى في الشفاعة. أيضا من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو أول من يأتي باب الجنة ويطرقه ويستفتح فيفتح له صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعة لماذا؟ لأنه يطرق باب الجنة ليفتح له حتى يدخل أهل الإيمان الجنة ويلجون باب الجنة. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يأتي إلى باب الجنة، وفي رواية يأخذ بحلقة من حلقات باب الجنة فيدق الباب فيقول الخازن من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الخازن له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة بعينها ليس إلا، ألا وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمه أبي طالب. أبو طالب ده كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقف إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام، أزر دعوته، أيد رسالته، دافع عنه. كان المشركون لا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينالوا منه، وعمه حي، يخافون من أبي طالب ويخشون أن يفعلوا شيئا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤاخذهم به عم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا غاية الحرص على إسلام عمه أبي طالب، وذهب إليه هو في الموت وكان يقول له ويردد عليه يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. ينظر إلى أبي جهل وأنظر إلى أمية بن خلف، وهؤلاء جميعا يذكرونه بدين الأسلاف والآباء والأجداد، بدين الشرك، حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، فمات على الشرك. وهذا في الحقيقة يعني ندفع به في وجه الرافضة الذين يقولون بأن أبا طالب مات على الإيمان والتوحيد. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، يا مرحبا
شيخ عبد الله.
نعم.
يا شيخنا تسمعني؟
تفضل.
قال الله تعالى إن المنافقون في الدرك الأسفل من النار.
أيوة، إن المنافقين
المنافقون يخلدون في جهنم.
نعم. طيب
وهل يعني يبقى يخلد من المسلمون في جهنم؟
نعم. طيب حاضر، هذا سؤالك؟
قال هناك من المسلمين من لا تنالوه شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
طيب
قال هناك من يخلد في جهنم من المسلمين.
طيب حاضر. أقول هذه شفاعة خاصة في أبي طالب، ليه؟ لأن أبا طالب دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ووقف إلى جوار رسالته وإلى جوار دعوته. جاء رجل من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويمنعك. سؤال جميل وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، سؤال جميل وجه للنبي عليه الصلاة والسلام، هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويمنعك. فقال صلى الله عليه وسلم نعم نفعته. بأي شيء؟ تأمل الدقة في العبارات والكلام. قال بأنه في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن أبا طالب هو مشرك، وربنا حرم الجنة على المشركين. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. فالجنة حرام على كل مشرك، ويستثنى أبو طالب مش من يخرج من النار، لا، يخفف عنه العذاب فقط. شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب لا تقع ولا تكون في إخراجه من النار وإدخاله الجنة، وإنما في تخفيف العذاب عنه. قال هو في طرف النار، في طرف النار، هو في جانب النار، تبلغ النار كعبيه ولكن يغلي من ذلك دماغه، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فيه لما قدمه له ولوقوفه إلى جواره لكان في الدرك الأسفلي من النار. دي شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في رفع الدرجات، وهذه الشفاعة في أهل الكبائر وفي رفع الدرجات هذه يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والملائكة والعلماء وأهل الإيمان. وها نحن هنا نقول بأن المؤمنين يشفعون في إخوانهم الذين دخلوا النار، وأركز على إخوانهم لكي أدعو أهل الإيمان إلى أن يوالي بعضهم بعضا. تأملوا كيف أن المؤمن ينفع أخاه المؤمن حتى وهم عند رب العباد سبحانه وتعالى بعدما انقطعت عنهم الأعمال. يا أيها المؤمن كن مع أخيك المؤمن، كن في المسجد معه، كن في الدرس معه. طب نتلقى اتصال ثم عود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عامل ايه؟
الله يبارك فيك.
بقى شيخنا بالنسبة للأمر.
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ.
نعم.
والله لو سمحت يا شيخ عاوز أسأل على بالنسبة لحكم عيد الميلاد بتاع الصغار، حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
ما شكرا يا شيخ.
الله يبارك فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ عامل
ايه؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا.
بقول لك يا شيخنا بعد اذنك، يعني كان في حصل امر فيه خلافي بالنسبه للموضوع التكبير الجماعي. قرات على النت لموقع الشيخ عبد العزيز بن باز ان هذا الامر بدعه، التكبير الجماعي اللي بيحصل في المسجد الان.
نعم.
هذا بدعه. فعند حضرتك رد يعني بالامر دوت؟
طيب حاضر.
ماشي شيخنا، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. طيب أناشد أهل الإيمان وأذكر نفسي بذلك أن ينضم بعضنا إلى بعض، وأن تقع بيننا المحبة والتوادد والنصرة، فهذه فيها مصلحة عاجلة ومصلحة آجلة. مصلحة عاجلة، إخوانك يسألون عنك، يقفون إلى جوارك، قد يمدون يد العون لك إن احتجت إلى أمر ما. وفي الآجلة أيضا ينفعونك إذا زلت بك القدم أو قصرت في شيء عوقبت به في يوم الدين. أهل الإيمان، إخواننا من أهل الإيمان، يقف بعضهم إلى جوار بعض، وهم بعدما يستقروا في الجنة ربما يتطلعون لإخوانهم الذين كانوا معنا، فماذا يقولون؟ يجادلون ربهم في إخوانهم فيقولون ربنا، يعني يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا. ولاحظوا إخواننا، لأن المؤمن أخو المؤمن كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار. حقيقة أود أن نفهم أيضا فأدخلتهم النار. الجنة يدخلها المؤمن بأمر الله عز وجل وبفضله وكرمه ورحمته، والنار يدخلها من يدخلها بأمر الله وعدل الله تبارك وتعالى وحكمته. ولكن ربط الله عز وجل الأسباب بمسبباتها، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن دخل النار إنما دخلها بما اقترفت يداه وبما اكتسب من سيئات ومعاصي، فدخلوا النار بسبب ذلك. أهل الإيمان يقولون ربنا، يناشدون الله عز وجل ويلحون في الطلب ويسألون ويكررون ويكثرون من الطلب. إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، ما لنا لا نراهم؟ لماذا دخلوا النار؟ فيقول الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. أنا أركز على أن يكون بيننا من الوصال والمحبة والتقارب، وأن تأتلف قلوب أهل الإيمان، وأن يجالس بعضنا بعضا، وأن لا ينفر بعضنا من بعض. علينا بالتوادد والتحابب والتسامح والتصافح والتغافر. شوف يقولون أخرجوا من عرفتم، فأهل الإيمان الذين يعرف بعضهم بعضا، والله يستفيد الواحد منهم من أخيه، ويد المرء بيضاء مع أيضا مع أخيه. أخرجوا من عرفتم منهم، قال: فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. جاء تفسير لهذه الرواية أو لهذه الكلمات بأن النار لا تأكل مواضع السجود من العبد، المواطن اللي كان العبد بيضع فيها أشياء من جسده لربه على الأرض في الصلاة، كالجبهة أو اليدين أو الركبتين أو القدمين، هذه لا تمسها النار، ولا إشكال في ذلك. ما يجي إنسان والله يقول الإنسان لما يوضع في النار سيشوى كله، سبحان الله الذي خلق النار سبحانه وتعالى، هو الذي يأمرها أن تصيب ما تشاء، ما يشاء هو سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: لا تأكل النار صوره. ثم يبين الحديث، ونعوذ بالله عز وجل من دخول النار، أن الناس أو أن أهل الإيمان هؤلاء المتلوثين بالخطايا والذنوب والمعاصي والسيئات هم أيضا متفاوتون في ارتكاب المعاصي والسيئات، وبالتالي يعاقبون في النار على قدر ما ارتكبوا واكتسبوا. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقي، ومنهم من أخذته إلى كعبي أقل شوية. قال: فيخرجونه. هذه شفاعة، شفاعة من المؤمن في للمؤمن، شفاعة من أهل الإيمان في إخوانهم الذين كانوا يعرفونهم في الدنيا من أهل الإيمان، ولكنهم كانوا معهم على الطاعة، يصلون معهم ويصومون معهم ويحجون معهم، فكانوا يفعلون الطاعات ولكنهم ارتكبوا بعض المعاصي والسيئات. وهذا يدل على أن ارتكاب المعاصي والسيئات يعرض العبد لغضب الله عز وجل، ويكون سببا في دخول العبد النار. ولكن العبد المؤمن الموحد إذا دخل النار بسبب المعاصي والذنوب والكبائر لا يخلد فيها، بل تناله شفاعة الشافعين. طيب نتلقى اتصالكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. من حالك حاج؟
يا مرحبا،
بارك فيك.
أهلا وسهلا، تفضل.
لدي سؤال يا شيخ.
تفضل.
مضغة، هل يجوز استعمالها؟
الإيه؟
مضغة، مضغ اللي يمضغوا فيها زي الدخان، زي النفة،
العلك يعني؟
ايه، اللي يحطوا في فمك زي النفة. مضغة زي هي يصنع فيها دخان.
طيب حاضر.
لا الا بارك فيك، يا ريت تجاوبني يا حاج.
طيب حاضر. حقيقة يا اخواننا في كنترول وضحوا لي السؤال، جزاكم الله خير. على كل، حتى أهل الإيمان المرتكبين للمعاصي والذنوب والسيئات الله حكم عدل، لا يؤاخذهم كلهم بطريقة واحدة ولا بدرجة واحدة، ولكن بقدر ما وقعوا فيه من ذنوب وآثام فيخرجونهم. ولا يكتفي أهل الإيمان بذلك، يقولون إيه؟ ربنا أخرجنا من قد أمرتنا، أخرجنا من قد أمرتنا. ثم يقول الله عز وجل متفضلا: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم يأتي تخفيض أكثر، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، من خردل. وهذا من فضل الله عز وجل، والله رحمة الله عز وجل واسعة. ولكن من الذي يصلح ما بينه وبين ربه حتى يتعرض لرحمات الله تبارك وتعالى؟ رب العالمين أرحم الراحمين، قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. ها هو سبحانه يتفضل على أهل الإيمان، وعندما بعض أهل الإيمان الذين دخلوا الجنان واستقروا فيها يطلبون الشفاعة في إخوانهم، يأذن لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في الشفاعة، فيخرجون من عرفوا، ثم بعد ذلك يخرجون أيضا من لم يعرفوا ممن كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، أو نصف دينار من إيمان، أو مثقال حبة من خردل من إيمان، يعني ولو كان شيئا يسيرا من الإيمان. والله يا خسارة من جحد رب العالمين، يا ويل من أنكر وكذب ولم يدخل في دين النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وكذب بالأنبياء والمرسلين ولم يصدق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. يا ويل له، يا عبد الله ادخل في الإيمان، التحق بركب المؤمنين تفوز بجنة النعيم، وإن قصرت أو وقعت وأخذك ربك بقدر ذنبك تنالك شفاعة إخوانك المؤمنين والملائكة والنبيين ورب العالمين، ولا يخلد الله عز وجل أحدا ممن كان في قلبه مثقال حبة من خردل في إيمان، لا يخلده الله تبارك وتعالى في النيران. أعاذني الله وإياكم من هؤلاء. فلماذا لا ندخل في الدين وفي السلم كافة كما قال الله عز وجل؟ لماذا لا نسلم نفوسنا لله عز وجل؟ وحتى لو دخل العبد الإيمان وارتكب شيئا من المعاصي والسيئات والذنوب، عليه أن يتوب، وعليه أن يرجع من قريب، وإن أخذه الله عز وجل بذنبه فهو أيضا مآله إلى الجنة ونعم القرار، مآله إلى رضوان رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك أحاديث كثيرة حول هذا المعنى، وقد جاءت أيضا في الصحيحين وغيرهما، ويحكي فيها النبي عليه الصلاة والسلام آخر أهل النار خروجا من النار، وكيف يتفضل الله عز وجل عليه إلى أن يدخل جنة الله تبارك وتعالى. فيا أهل الإيمان، أقبلوا على الله عز وجل، واعلموا أن هناك شفاعات متعددة، ولا يعني ذلك أن يتجرأ العبد على العصيان، ولكن لا يسلم من العصيان أحد، ونحن كلنا نتعرض ونطلب مغفرة ورحمة ورضوان رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ما جاء في هذا الحديث هو حديث جميل، يقول فيه أبو سعيد: من لم يصدق ذلك، اقرأوا قول الحق تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. كأن أبا سعيد يريد أن يشير إلى أن أهل الإيمان لما آمنوا أتوا بحسنات، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى كافاهم بحسناتهم وتفضل عليهم بمغفرته ورضوانه ورحمته. آتي بعد ذلك إلى حديث آخر يدل هذا الحديث على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يحرصون على تعلم العلم وعلى العمل بهذا العلم. وفيه يقول ابن ماجة: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة، عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن فتيان حزاورة، حزاورة جمع حزور، والحزور هو الغلام إذا اشتد وقوي. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. يريد أن يقول نحن تعلمنا الإيمان، تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمنا اليقين الذي بعث به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، دخل الإيمان قلوبنا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا بهذا القرآن إيمانا. ويعني أقف على حديث رقم 63 لقرب انتهاء وقت البرنامج، وعندي الحقيقة بعض الأسئلة المهمة. السؤال الأول بالذات يعني يدخل في صلب ما كنت أتحدث فيه. سائل يقول: قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طب إذا كان المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كيف تقول بأن المنافقين من المؤمنين يخرجون من النار ويدخلون الجنة وهم في الدرك الأسفل من النار؟ الحقيقة يا إخواني النفاق ينقسم إلى قسمين. أهل العلم يقولون وعلماء الاعتقاد يقولون إما نفاق أكبر وإما نفاق أصغر، وبعضهم يقسمه إلى تقسيم آخر، يقولون نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي هو النفاق الأكبر، والنفاق العملي هو النفاق الأصغر. النفاق الاعتقادي أو الأكبر هو إيه؟ هو أن يبطن العبد الكفر ويظهر الإيمان، فمن فعل ذلك فهذا هو الذي في الدرك الأسفل من النار، لأن هذا ليس بمؤمن أصلا، ليس بمؤمن إيه؟ أصلا. ولكن المؤمن إذا تلبس بخصلة أو أكثر من خصال المنافقين وكان من أهل الإيمان وعوقب بها بدخول النار، فهذا تناله شفاعة الشافعين، لأن أصل الإيمان عنده ولأن الحسنى موجودة لديه. فمن كان كذلك كان نفاق نفاق عملي أو نفاق أصغر. وقد ورد الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وربما لا يسلم إنسان من الوقوع في خصلة من الخصال، من هذه الخصال، والإنسان يكون من أهل الإيمان وقد يقع فيها وهي كبيرة من الكبائر، فإن غفر الله له فبها ونعمت، وإن عاقبه الله بذنبه فيمحص في النار بقدر الذنب الذي فعله، ثم يخرج من الإيمان لأنه مؤمن. أما المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار فهذا لا يوجد في قلبه إيمان أصلا، لأنه أبطن الكفر وأظهر الإيمان بإيه؟ وأظهر الإيمان بلسانه، فلا تعارض بين هذا والنفاق الوارد في الآية في هؤلاء المنافقين، هو النفاق الاعتقادي الأكبر الذي يكون صاحبه أشد ظلما لنفسه من الكافر الأصلي. لأن الكافر الأصلي أنت تأمن جانبه وتعرف حاله، أما المشكلة في من يتظاهر أنه معك في الصف وهو عليك، فهو كالسوس الذي ينخر فيك دون أن تشعر به. بالنسبة لأعياد الميلاد يا إخواني، سبق أن قلت بالأمس وذكرت أيضا في يوم الأربعاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وجد أهل المدينة، كان في حديث أنس وجابر، وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم بأن الله عز وجل أبدى لكما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فنحن معشر أهل الإيمان لا نعرف إلا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك من أعياد تقام أو تذكر أو مناسبات يحتفل بها فهذه لا يعرفها الإسلام، خاصة أعياد الميلاد ده تقليد كنسي لا يجوز للإنسان أن يفعله أو أن يعني يؤيد من يفعل ذلك. بالنسبة للتكبير الجماعي يا أخي، كما تفضلت وقرأت عن والدنا فضيلة الإمام العلامة رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد العزيز بن باز، هو لا شك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان الصحابة يكبرون هكذا فرادا، يعني علينا أن نفعل ذلك، ولكن صارت المسألة اليوم متعذرة أحيانا بين بعض الناس، ولا نود أن نوجد بعد بياننا للحكم، نحن نوجد خلافات في مساجدنا وفي أماكن تجمعاتنا، ونحن لو كبرنا فرادة قد يلتقي بعضنا بعضا في التكبير، ولا أراه أن يمتنع أن يكبر إنسان ونحن جميعا نردد وراءه، ولكن لو كبرنا جميعا في وقت واحد إن شاء الله سيخالف بعضنا بعضا في التكبير، ولن تكون الصورة جماعية بصورة مطابقة والله أعلم. أما بالنسبة للمضغ، المضغة التي يذكرها الأخ السائل، حقيقة ذكر لي إخواني أن هذا نوع من أنواع الدخان أنا لا أعرفه، والدخان في الحقيقة حرام شرعا وعقلا وعرفا، الدخان حرام، لأنه مضر بالصحة، مهلك لها، مضيع للمال، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. نحن نرى اللافتات في الشوارع، بل من يصنع الدخان ويقدمه للبشرية يكتب على علبة السجائر بأن الدخان مضر بالصحة. والصحة نعمة من الله عز وجل عليك، أنت تقتل نفسك بشربك لهذه الأنواع المحرمة من التدخين. وبهذه الكلمات أنهي معكم هذا اللقاء، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.